الحمد لله رب العالمين وأصلي وأسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلازلنا نتحدث عن شيء من الآداب المتعلقة بالغسل. والغسل له جوانب، فقد يكون هذا الغسل غسل عبادة، كأن يكون طهارة من الجنابة، وقد يكون غسل تنظف وتبرد، ولكل من هذه الأغسال ما يناسبه من الآداب الشرعية. وقد ذكرنا في اللقاء السابق أدبين غاية في الأهمية، وهو أدب النية الصالحة في الاغتسال، وأن المرأة إذا اغتسل فإنه يغتسل لكي يستحل العبادة، إن كان غسل عبادة وإن كان تبردا، أن يتنظف أو يزيل عنه شدة الحر ويتجمل، فإن الله سبحانه وتعالى جميل يحب الجمال. والاقتصاد كذلك في الماء أيضا من أهم الآداب، إذا الإسراف في الماء من جملة الممنوعات، ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام كان يغتسل بالمد، كان يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع إلى 5 أمداد، وهذا يدل على أن الماء هو أصل حياة الإنسان. الحياة التي تقوم عليها الأبدان إنما تقوم على الماء، ولذلك كان الإسراف في الماء من جملة الممنوعات. والإسراف في الماء الآن مع تطور آلات الاغتسال أصبح من الأمور المذمومة في الحقيقة، لأن البعض ربما يسرف إذا فتح الصنبور أو الدش بشدة وقتا طويلا، يستهلك قدرا كبيرا من الماء يكفي لاغتسال الرجال، وهذا هدر للماء ومن فعل الشيطان. كذلك أيضا من جملة الآداب غسل الرأس قبل البدن، يعني إفاضة الماء على الرأس 3 وغسلها قبل غسل باقي البدن، لقوله صلى الله عليه وسلم: أما أنا فآخذ بكفي 3 فأصب على رأسي ثم أفيض علي الماء سائر جسدي. إذن مما يستحب ويندب أن يغسل الرأس أولا ثم يفيض الماء على سائر البدن. كذلك أيضا مما ينبغي الاعتناء به إيصال الماء إلى وصول شعر الرأس، فيجب على الرجل نثر شعر رأسه وحل الظفائر إن كان يظفر شعره، وأن يوصل الماء إلى وصول الشعر. وأما المرأة فلا يجب عليها أن تحل ظفائرها، ولكن تفيض الماء على رأسها وتنقض ظفائرها في الغسل من الحيض والنفاس فقط. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم: أما الرجل فلينثر رأسه فليغسله حتى يبلغ أصول الشعر، وأما المرأة فلا عليها أن تنقضه لتغرف على رأسها 3 غرفات تكفيها. كذلك أيضا من جملة ما يجوز أن يغتسل الرجل مع زوجته من إناء واحد، فيجوز أن يغتسل الرجل وزوجته من إناء واحد، كما قالت عائشة رضي الله عنها: كنت أغتسل أنا ورسول الله صلى الله عليه وسلم من إناء واحد. وكذلك أيضا ما ورد عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم وميمونة كانا يغتسلان من إناء واحد، حتى لو سقط شيء من الماء في الإناء فإنه لا يضر، خلافا لما يظنه البعض. وهذان الحديثان وغيرهما دليل على جواز انكشاف كل من الزوجين أمام الآخر. كذلك أيضا من جملة الآداب عدم الاغتسال في الماء الدائم بعد التبول فيه، فإذا حدث أن تبول إنسان في ماء دائم أي راكد لم يجز له أن يغتسل فيه، وذلك حتى تكتمل طهارته. وقد قال صلى الله عليه وسلم: لا يبولن أحدكم في الماء الدائم الذي لا يجري ثم يغتسل فيه. وكذلك أيضا الاعتدال في عدد مرات الاغتسال، وذلك بين الإفراط والتفريط، لأن بعض الناس يفرط جدا في الاغتسال فيغتسل في اليوم الواحد مرات عدة، فهناك بل ربما مع فصل الصيف هناك من يغتسل أكثر من 10 مرات في اليوم الواحد، مع أن الأمر لا يستدعي ذلك، بينما هناك في الطرف المقابل أناسا يفرطون ولا يغتسلون رغم مضي أسابيع عليهم. والصواب في ذلك أن يقول الإنسان ينبغي له الاغتسال كلما دعت الحاجة، فقد يكون الإنسان كثير الأعراق وله رائحة، فهنا يفضل أن يغتسل كلما تغيرت رائحته بدنه. وكذلك إذا كان الحر شديدا والعرق غزيرا لا يستطيع صاحبه تحمل الانتظار بعرقه أو يؤذي الناس، وكذلك إذا كانت مهنته تؤدي إلى تلوث بدنه وثيابه فيغتسل لأجل ذلك. عموما فإن الحد الذي لا يقبل أقل منه في الاغتسال هو في كل جمعة مرة قبل الذهاب إلى الصلاة، وذلك لتطيب رائحة البدن حتى لا يتأذى من ذلك الملائكة أو مرتاد المسجد. قال النبي صلى الله عليه وسلم من جاء منكم الجمعة فليغتسل. فهذا هو الحد الأدنى الذي لا يرتضي الإسلام أقل منه في شأن الغسل، فالإسلام لا يقبل ما يفعله بعض أهل الملة الأخرى من ترك الاغتسال لفترات طويلة حتى تنتن رائحة أجسامهم، ولذلك الإسلام دين وسط وعدل أعطى كل ذي حق حقه، حتى الجسد أعطي حقه من الراحة ومن النظافة. فالحمد لله على نعمة الإسلام، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يؤدبنا وأن يجملنا بالآداب الشرعية. هذا ما يمكن ما يقال في ما يتعلق بآداب الاغتسال، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.